الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة، متفق عليه. قال الشارع رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها بوضع الزاي والدين وعين المهملة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة رضي الله عنهم، وتوفيت بالمدينة سنة 54. قال وهبت نوبتها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة، متفق عليه. قال زاد البخاري وليلتها، وزاد أيضا في آخره تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه أبو داود ذكر فيه سبب الهبة بسند الرجال ورجال مسلم
أن سودة بسند حسن
أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يوم لعائشة، فقبل منها ذلك فيها وأشباهها نزلت، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا،
يعني هذا فيه دليل على أنه يجوز للشخص أن يفارق من نسائه من شاء ويبقى من شاء، سواء أسنت أو ما أرادها، ليس مجبورا على إبقائها معه.
قال من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يعني سودة، فقعد على طريقه وقالت والذي بعثك بالحق ما لك الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة.
عندك في الرجال
ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب، فطلقتني لمنكدة وجدتها علي. قال لا، قالت أنشدك الله لما راجعتني. فراجعها قال فإني جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مرسل ليس بحجة، بل يكاد يكون معضلا. نعم، والمعتمد أنه بدون هذا، أنها تعرضت له في الطريق وقالت أنشدك الله، المعتمد أنها وهبت قبل أن يفارقها. أما هذا فيه أنه طلقها وفارقها، نعم كما ترى. وأما المعتمد في الأحاديث الصحيحة أنها خافت وفرقت أن يفارقها، فمع أنه مرسل أيضا مخالف للروايات الصحيحة يعتبر منكرا، مرسل ومنكر. الرواية المتفق عليها خافت فرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك، فأنها شعرت منه بعدم يعني الارتياح معها، وأنه يحب أن يكون ذلك لعائشة، فلما شعرت بذلك آثرت عائشة بذلك لطلبا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على بقائها على بقائها من أمهات المؤمنين. وليس فيها أنه فارقها ثم أنشدته الله أن يريد أن يعيدها. وجه النكارة تعارض هذا المنكر مع الثابت التي ليس فيها إلا المناشدة والتي ليس فيها الطلاق.
قال رحمه الله في الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، يعتبر رضا الزوج لأن له حقا للزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاها. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأثر تصح ويخص بها الزوج من أراد. وهذا هو الظاهر وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة. وقيل إن قال له خص بها من شئت جاز لا إذا أطلقت له. قال ويصح الرجوع للمرأة بما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد.
معناها أنها إن تنازلت به لواحدة صير هبة لها لا يتصرف في ذلك الليلة في ذلك اليوم وتلك الليلة إلى لفلانة. وإن وهبت اليوم لها له قالت أنا تنازلت عن يومي لمن شئت الليلة لمن شئت فله أن يضع تلك الليلة يوزعها تارة لفلانة وتارة لفلانة وتارة لفلانة وله أن يجعلها لواحدة لأن من وهب ملك من وهب له صارت تلك الموهوب ملكا له.
عمل
الوهبة إذا تنازلت امرأة لا بأس عن يومها لإحدى ضراتها أو تنازلت أيضا عن عشرته لبقائها في عصمته ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام يعني تريد الرعاية وتريد الكفاية وتريد كذلك أيضا أن تبقى زوجة فلان لا تريد لمحبتها له أو كذلك الرغبة أن تبقى من أزواجه وهي متنازلة عن الأشياء. وفي الجانب الآخر أيضا ممكن أن تفوض في النفقة فتبقي نفسها يعني تطلب منه العشرة وهي متنازلة عن النفقة ومتنازلة عن السكنة. هذا يسمى زواج المسيار حيث أنها يصير مسايرة بينهما في العشرة وهي مستغنية عن النفقة عن السكنة. هذا جانب وجانب التفويض في العشرة جانب يجوز جانب التفويض في العشرة التنازل عن العشرة والبقاء للنفقة وللعصمة يعني تبقى في عصمته رعاية. وجانب التفويض في النفقة يعني ماذا والسكنة وأن تبقى في عشرته فقط هذا كله جاهز.
قال رحمه الله عن حرة قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من فيه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم.
هو حديث حسن طريق ابن أبي الزناد عن هشام ماذا وهو حديث حسن عن هشام. بقي يعني المسيس هنا المقصود به الجماع هذا الذي فهمه الصنعاني والمفهوم عند الأكثرين. فإذا حمله أحد من غير أن يمسها لا بتقبيل ولا كذلك أيضا بيد هذا فيه بعد. أولا لأنها زوجته ويجوز لها أن يمسها ولا يجوز أن يقال أنه ما يجوز أن يمسها بيده في يوم الأخرى. وكذلك التقبيل يدنو منها والدنو هنا المقصود ما دون الجماع كما هو مفسر بقوله إلى أن يصل إلى التي هي في نوبتها. فما قاله الصنعاني من التفسير صواب سيأتي إن شاء الله والصواب أن المسيس المقصود به ما دون الجماع. ما هو مقبول اعتبره الإمام أحمد لكنه شرط مردود. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة هذا كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم
أن تشترط الأولى ألا يزور الثانية بيومها
زيارة أيضا ما أن لا يزورها في يومها. وحتى هذا أيضا هي تغار لا شك لكن إذا زارها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها منعه عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هديه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتخضع للحق، وهو أيضا يخضع للحق بدون جماع، وإنما يسلم وله أن يقبل ويمضي.
قال الشيخ رحمه الله:
وهذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، هذا من حسن الخلق. وإذا بقي معتزلا عند كل واحدة في يومها إلى أن يصل يوم الأخرى ما عليه، كونه يبقى لا يزور الأخريات لشغله كذلك أو لا يزور الأخريات إلى أن يصل إلى يومه وبقي عنده ولا يزور الأخريات، وهكذا تعود على هذا الشيء هو ونساؤه ورضينا بهذا كلهن لا مانع. هكذا نعم، يعني يوم وليلة عند هذا ويوم وليلة عند هذا لا بأس.
قال الشاعر عن عمر وقال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض من قسم من مكثه عندنا، وكان قبل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيزن من كل امرأة من غير مسيس وفي رواية بغير مقاع، فهو المراد هنا حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود اللفظ له وصححه الحاكم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها، واللمس والتقبيل، وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان خير الناس لأهله. وفي هذه رد لما قاله ابن العربي، وقد أشرنا إليه سابقا أنه كان له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها، وهي بعد العصر. قال المصنف:
مر أيضا الرد على هذا القول كما قال، وأنه بدون دليل بغير دليل.
قال المصنف رحمه الله: لم أجد لما قاله دليلا. وقد عين الساعة التي كان يدور فيها الحديث الذي يأتي. قال: ولمسلم بن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يزن منهن. الحديث. قال: وهو قوله ولمسلم بن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يزن منهن. الحديث أي دون لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه.
هذا دليل على ملازمته للقسمة بين زوجاته وللعدل بينهن.
قال الشارع: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء، فكان ببيت عائشة. متفق عليه. وفي رواية: وكان أول ما بدأ به من مرضه ببيت ميمونة. أخرجها البخاري في آخر كتاب المغازي. وقوله: فأذن له أزواجه، وقع عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستطيع أن أدير على بيوتكن، فإن شئتن أذننتن لي.
أذنتن
لي فأذن له. فوقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة رضي الله عنها هي التي خاطبت أمهات المؤمنين، وقالت: إنه يشق عليه الاختلاف، ويمكن أنه استأذن صلى الله عليه وسلم واستأذنت فاطمة رضي الله عنها فيجتمع الحديثان. ووقع في رواية أنه دخل بيت عائشة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين الذي يليه. والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت سقط حقها من النوبة، وأنها لا تكفي القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر كما دل له قوله ما سيأتي.
يعني في حال المرض استأذن، فإذا حصل الإذن لا يحتاج إلى قرعة بعد الإذن. يعني إذا حصل الإذن لو مكث عند واحدة مثلا أسبوعا لا يقسم بين الأخرى بين الأخريات بعد أن يشفى، خلاص يبدأ من جديد. نعم. وأما السفر فيقرع بينهن، فمن حصلت القرعة كذلك أيضا لا يحتاج إلى أن يقسم بينهن، فالإذن والقرعة ينفيان القسمة، هذا هو.
قال وعنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. قال الشارح عنها عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. وأخرجه ابن سعد وزاد فيه عنها فكان إذا خرج سهم غيره فرر فيه الكراهة. دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفرا وأراد إخراج إحداهن معه، وهذا فعل لا يدل على الوجوب، وذهب الشافعي إلى وجوبه، وذهب الهذوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنها لا تلزم القرعة. قالوا لأنه لا يجب عليه القسم في السفر، وفعله صلى الله عليه وسلم إنما كان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته، فإن سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها. وقال أبو حنيفة يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها. وقال الشافعي إن كان بقرعة لم يجب القضاء، وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء، ولا دليل على الوجوب مطلقا ولا مش الصلاة. قال والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر جوابه أن السفر أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافر.
تفصيل الشافعي تفصيل طيب.
قال أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافر ولا يخرج منهن أحدا ولا يخرج منهن أحدا، فإنه لا يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقا. والإقراء لا يدل الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل، وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم، والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة، قال القاضي عياض، ومشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها. قال واحتج من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها، ولو خرجت القرعة للتي لا نفع فيها في السفر لا ضر بحال الزوج، وكذا قد تكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر، ولو خرجت القرعة عليها في السفر لا ضر بحال الرجل في رعاية مصالح بيت الرجل في الحضر. وقال القرطبي تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا مرجح. قيل هذا مخصص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم، والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوام.
هذا هو الصواب. نعم إلى هنا.